والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الدرس السابق ذكرنا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أصل الحكم في المسألة، وهو أن الجنون كعادة الرجل يعطي الحق للمرأة في ماذا؟ في الفسخ. من هذه الأدلة كانت من ضمن الأدلة كانت هناك روايتان، إحداهما رواية علي بن أبي حمزة والأخرى رواية الحلبي. رواية علي بن حمزة ليس فيها كلام دلالي، من دلالتها واضحة وصريحة في ماذا؟ في أنها يجوز لها أن تفسخ المرأة إذا حصل الجنون في الزوج، وإن كان موردها في المتجدد بعد العقد، لكن إحنا كلامنا في أصل الحكم بنحو الموجب الجزئية، هذا يثبت أن الجنون سبب من أسباب الفسخ. لكن الرواية فيها كلام سندي من حيث السند، بعكس صحيحة الحلبي، عمدة الكلام فيها وفي الدلالة لا في السند، لأن سندها حسب الظاهر تام ما في شيء، وإن كان بعضهم حاول أن يشكك في سنده، لكن الظاهر أنه تام، وإنما الكلام في دلالتها صحيحة الحلبي. بالنسبة إلى صحيحة الحلبي، التشكيك في الحقيقة في سندها الذي لا وجه له هو يكون في علي بن إسماعيل الوارث السند نفسه. صحيحة الحلبي في الباب الزد الباب 12 في الباب 12 حديث الباب العاشر الباب العاشر الحديث العاشر الباب الأول الحديث الرواية هاي يرويها الشيخ القوسي بسنده عن بإسناده عن حسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيح علي بن إسماعيل مشترك، وهي هاي الخدشة في الرواية أن علي بن إسماعيل مشترك، لكن الظاهر بحسب يعني الطبقة وبحسب القرائن الراوي والمروي عنه أن المرادي علي بن إسماعيل بن شعيب الميثني من ذرية ميثم التمار رضوان الله عليه، وهو ثقة ومنصوص على وثاقته، وهو الذي يروي عنه الحسين بن سعيد والفقهان أيضا دائما يعبرون عنها بماذا؟ بالصحيحة، صحيحة ماذا؟ الحلبي. الرواية من حيث السنة التامة، وإنما الكلام في دلالتها، إنما يرد النكاح من الورص والجبان والجذور والجنون والعقل. لأن المشكلة في هذه الرواية هو الاحتمال اللي طرح في كلماتهم من أنها من تقطيعات الشيخ الطوسي، وأن الرواية في الأصل هي واردة في هذا المورد، في مورد ظهور الجنون في ماذا؟ في الزوجة، في الزوجة. ومتى يجوز لمن للزوج الفسخ واستعمال الخيار؟ فيقول بأن الزوج إنما يرد نكاح زوجته بلا حاجة إلى طلاق في هذه الموارد الأربعة، واحد منها ماذا؟ الجنون. فهو يتحدث عن المقام الثاني اللي بعدنا ما دخلنا فيه، ما يتحدث عن المقام الأول. واضح صحيح هاي الجملة وقفتنا احنا، وهاي الجملة نقرأها انما يرد النكاح، من نقدر نقرأها انما يرد النكاح يعني مقضى المتقدم حتى يرجع إلى ويشار به إليه، انما يرد النكاح سنكحنا الفاعل، الفاعل عما عام من ان يكون رجل او ماذا او امرأة، النكاح يراد من هذه الأربعة واحد من الجنون. فإحنا نبقى هذا الطرح، هاي المناقشة في ماذا؟ في هاي الدلالة. جماعة جزموا بهاي المناقشة، الشيخ صاحب الحدائق، الشيخ صاحب الجواهر، جزموا بهاي المناقشة بأن الرواية لا صح الاستدلال بها في محل الكلام واضح، وإنما هاي الرواية هي بنفسها الرواية السادسة في الباب نفسه. قالت الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال لا ترد، العوار ما يوجب الرد، لا ترد هذه المرأة، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجذون والجنون والعفن. هذا اللي نوقش في دلالة ماذا؟ في دلالة الرواية. ها العمى ما بي ما بي ما أشار إيه ما أشار إليه سبع رواية ما أشار إليه. على كل حال هذا كان اللي يستبهر إنما يستبهر من الرواية هاي إنما يرد، إنما يردون قراءه إنما يرد النكاح حتى في هاي الرواية، حتى في هاي الرواية الحديث السادس أمره هو سأل عن ماذا؟ عن حكم الزوج إذا ظهر عيب في زوجته. من خالف الزوج إذا ظهر عيب في زوجته ما هو حكمه؟ من خالف؟ لكن هذا ما ينافي أن الإمام عليه السلام يجاوب بجواب عام، أن يقول له إنما يرد النكاح من هاي الأربعة، والعوار ليس واحدا من هذه السنة. بل في جواب عن سؤاله، جواب عن سؤاله أو لا؟ جواب عن سؤاله، بل العوار ليس من الأيام التي يرد فيها النكاح، إنما يرد النكاح من هذه الأربعة. شنو ما نتمسك بإطلاق هاي العبارة نقرأها إنما يرد وإنما يرد النكاح، لأن نقرأها مبني للمعلوم لا من المجهول. إنما يرد النكاح كما قرأنا هاي العبارة واضح، وكأن الإمام عليه السلام في مقام تطبيق قاعدة كلية لمن على مورد السؤال، وهي القاعدة كلية بنفسها رويت ماذا؟ برواية أخرى. شو المعنى من أن نلتزم بذلك؟ أكو معنى يمنع من هذا أو لا؟ بعبارة أخرى إحنا ما عندنا قرينة على أن السائل في هاي الرواية السادسة مبني على من؟ للمعلوم، ما عندنا قرينة واضحة سوى أن مورد السؤال هو ياهو هو السؤال عن عيب المرأة التي الذي يسوغ للرجل الفسخ به. هذا هو القرينة الوحيدة. أقول هذه القرينة ما تصلح أن تكون قرينة مقيدة بالإطلاق، لأن الإطلاق يصح أن يكون ماذا؟ يشبع حاجتنا في أن الإمام عليه السلام أجاب عن سؤال السائل ووضحنا الفكرة أنه لا يجوز الرد بالعوار. لماذا؟ لأن العوار ليس من العيوب التي يرد شنو بها النكاح، إنما يرد النكاح، وهو الأنسب للقراءة بالذوق العربي. أن أنسب تقرأ مبني شنو؟ للمعلوم للمجهول، وأن تقرأ مبني من؟ للمعلوم. ما يقال إنما يرد النكاح بعد أن يقاله، خصوصا قال قبله لا ترد. ما هي لا ترد؟ يعني المرأة مورد السؤال. ليش لا ترد؟ لأنه إنما يرد النكاح هو من هذه الأمور الأربعة، الأنسب الأذواق وإطلاق الرواية. يعني ما يجبرنا على أن ماذا؟ على أن نلتزم بأن جواب الإمام ناظر فقط إلى العيوب الموجودة في المرأة التي تسير ماذا؟ الفسخ. بل احتمال واضح مو هذا الكلام، احتمال ولا أسأل أكو احتمال، احتمال كلش أكو احتمال، لكن احتمال وارد، احتمال يعني مقبول، أكو ظهور عليه بحيث اللي لأن الاحتمال بدرجة بحيث مو كل احتمال يقبل الاستدلال، وإلا ما يبقى عندنا استدلال سالم، يعني كل استدلال هو لابد عندي باحتمال، لكن الاحتمال المعتقدي اللي بحيث اللي إذا ألقي على العرف، العرف يتوقف واقعا هو يعتبر أنه كلام مجمل، يقول ما أدري هذا المقصود به أو هذا المقصود به. أكو عندنا احتمال، إذا عندنا احتمال كما قالوا يعني الشيخ صاحب الحدائق، الشيخ صاحب الجواري، تأصروا أنه هذا احتمال معتدي ويمنع من الاستدلال بالرواية فتسقط الرواية عن الاستدلال. أما إذا لا إنه مجرد احتمال ساذج احتمال بسيط كلش مجرد تصور يعني طرح احتمال في المسألة حينئذ هذا لا يكون مؤثر. العقل قرينة، أنا ما أنكر أنه قرينة معاكسة، لكن مو بيش الدرجة، لأنه ممكن توجيهها بعد يتكلم عن العلم يقبل الحصر. الحصر إلا مسألة أخرى، إشكال الحصر يجي على كل التقادير، إشكال الحصر يجي على كل التقادير، بعدين قلت أنا أضطر مو مشكلة يعني الحصر إطلاق يقيد، لكنه ممكن أن يجاوب بشكل عام أن هناك عيوب عامة يرد بها النكاح. هذه العيوب مرة تشترك في توجد في كل منهما، ومرة تختص بالرجل ومرة تختص بيش بالمرأة. وجود عيب يختص بالمرأة مو يشكل قرينة بحيث يصير استظهار من الدليل أنه هو هكذا. على كل حال هذه هي الرواية التي استدل بها في المقام وسندها تام وصحيح، ولكنه فيها هذا الإشكال وهذه المشكلة. إذا توقفنا بها حينئذ في الحقيقة نفقد أهم دليل في المقام يستدل به ماذا على أصل الحكم في الجملة. الشهيد الثاني استدل بهذه الرواية في المسالك، استدل بهذه الرواية واعتبرها بأنها هي العمدة في هذا الباب، وإلا باقي الروايات بحسب نظره هي غير تامة سندا وضعيفة سندا، والعمدة اعتبرها هو هذه الرواية. وأنا استبعد جدا أن الشهيد غير ناظر إلى أن هذه الرواية هي جزء من ماذا من الرواية السابقة الحديث السادس، يعني أنها من تقطيعات الشيخ الطوسي. ممكن الشهيد أيضا يقول من تقطيعات الشيخ الطوسي، لكن أنا أحكم أن الشهيد يقول حتى هذه العبارة في الرواية السادسة المسبوقة بهذا السؤال هي أيضا فقرة مبنية لمن؟ للمجهول. وإنما يرد النكاح من هذه الأخبار واحد من أجل الجنون. سيجي هذا الأولويه. هذا أي شيء نقص الكلام في هذه الرواية، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. أنا شخصيا أحتمل احتمال كلش لا بأس لي، بس بالرغم من هذا أنه يعني لابد من الاحتياط أن الرواية يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على أن الجنون في الجملة هو يكون موجب من موجبات الفسق، هاي صحيحة الحلبي. لكن على كل حال الاحتياط في محله جدا، لأنه بالنتيجة هم تبقى في الوسوسة في هاي الرواية أن هاي قرينة الاستيضاح واضح كلش ماكو، فالاحتياط في محله. يعني طبعا بالنسبه الى هاي الروايه اذا كان دليل هو هاي الروايه فقط، نجي الى اخرى قد نغير هذا الراي. هذا بالنسبه الى صحيحه الحلبي. بالنسبه الى روايه ابن ابي حمزه علي بن ابي حمزه، هاي الروايه مرويه هي في نفس الباب الحديث الاول، لا في الباب الثاني عشر الحديث الاول. هاي الرواية في الدلالة بأن ما بها مشكلة صريحة، سؤال أبو إبراهيم يعني الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها وعرض له جنون، قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. صريحة بعد الدلالة على الفسخ بماذا؟ بالجنون. نعم موردها ماذا؟ المتجدد، لكن سندها به كلام المعروف بين فقهائنا وبين الأصحاب هو أن الرواية ضعيفة سندا، أصلا قد يسلم عنهم أن الرواية ماذا؟ ضعيفة سندا. والسر الضعف هو لعله ينشأ من جهتين، لأنه السند الرواية هكذا نقرأ، ما في مشكلة إلا من ناحيتين. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وطريقه إليه كما في مشيخة التهذيب صحيح تام، هو الرجل ثقة محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد المقصود لي أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، كل منهما ثقة. عن الحسين، ليش نقول مردد بينهما؟ لأنه كل منهما يروي عن الحسين ويروي عنهما محمد بن علي بن محبوب، وما في زمن واحد وفي طبقة واحدة، فالتردد من يأثر في المقام. عن أحمد عن الحسين، الحسين المقصود به الحسين بن سعيد، المقصود بالحسين هنا كما نص أيضا على ذلك أن المقصود به هو الحسين بن سعيد، لقرينة روايته عن القاسم بن محمد، لأن أصلا الراوي عن القاسم بن محمد هو من هو الحسين بن سعيد، هو راوي كتابه، هو الذي يروي عنه دائما. ورواية أحمد بن محمد بن عيسى وابن خالد عن من عنا، هذا أيضا يجعل قرينة مؤيدة إلى كلمة من المراد به الحسين بن ماذا؟ بن سعيد. فإلى هنا الرواية ماكو إشكال في طريقها وفي سندها. بعدين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، قاسم بن محمد مشترك بين القاسم بن محمد الجوهري وبين القاسم بن محمد المعروف بماسولة، ماسولة، وقاسم بن محمد القمي، قاسم هم عنوان قاسم بن محمد القمي. أغلب رواياته هي بعنوان قاسم بن محمد هذا الرجل. طبعا هذا نسينا ننبه إلى أن أصل الرواية مروية بثلاثة طرق، هاي رواية علي بن حمزة بثلاثة طرق، الشيخ الكليني يرويها بطريق، الشيخ الطوسي يرويها بالتهذيب بطريق، الشيخ الصدوق الفقيه أيضا يرويها بماذا؟ بطريق، الشيخ الصدوق يرويها بطريق. فعلا احنا هذا كلام اللي طرحناه في طريق الشيخ الطوسي في التهذيب، طريق الشيخ الطوسي في التهذيب، وهذا اللي قرأناه اللي يبدأ به الشيخ صاحب الجواهر هذه الرواية، اللي دي مشكلة القاسم بن محمد ودي مشكلة علي بن أبي حمزة أيضا بهذه المشكلة. هاي المشكلة الأولى نقدر نتجاوزها مع القاسم بن محمد إذا لاحظنا الطريق الشيخ الكليني، الشيخ الكليني نفس الرواية أيضا ما بيها مشكلة القاسم بن محمد، ما بيها طريق الشيخ الكليني هذا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، بعد القاسم بن محمد ما موجود. فحتى لو فرضنا أنه أنا أجزنا عن تشخيص القاسم بن محمد أو شخصنا بالش اسمه منه قلنا القاسم بن محمد منه الجوهري وقلنا بعدم وثاقته، نقدر نتجاوز هذا ناخذ طريقة الشيخ الكليني. من هنا يظهر أن المهم في هاي الرواية هو البحث عن من؟ عن علي بن أبي حمزة. ما هو هذا؟ أنا يعني الظاهر أن يعني كواحد هذا الرجال أن القاسم المحمد المرادي والقاسم المحمد الجوهري الذي نفس الطريق مذكور بعنوان الجوهري في روايات أخرى، أكو قرينة قرآن كثيرة منها رواية الحسين بن سعيد عنه، لأنه كما قلنا في كتب الرجال ينصون على أن راوي كتاب الجوهري قاسم بن محمد الجوهري هو الحسين بن سعيد. فحينما يروي الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد مطلقا هذا لا يخلو من تأييد في أن المراد به ومنه هو الجوهري. روايته عن علي بن أبي حمزة أيضا قليلا أخرى على أن المراد به هو منه الجوهري. واضح أن المراد به هو الجوهري لأنه قلنا نقدر نتجاوز في خصوص مسألتنا نقدر نتجاوز هذه المسألة. فالمهم هو البعض عن علي بن أبي حنجل بطعاني. هذا علي بن أبي حنجل بطعاني وارد في روايات كثيرة وتحقيق حالة مهم جدا في هذه الروايات، وإن كان المعروف بينهم أنه ضعيف ولا يعتنى به، لم ينص على وثاقته بلا إشكال، ممكن نص من الرجاليين على وثاقة علي بن أبي حمزة. طبعا بهالعنوان يعني بعنوان علي بن أبي حمزة ما قعدنا نص على وثاقته. أكو بحثين في علي بن أبي حمزة، بحثان رئيسيان. بحث الأول أنه تشخيص من هو علي بن أبي حمزة، يعني علي بن أبي حمزة أيضا يدور بين أكثر من واحد، والمعروف منهم هو علي بن أبي حمزة البطعاني وعلي بن أبي حمزة الثمالي أو الثمالي، والثمالي بالضم الفتح، الثمالي مو بالفتح، علي بن أبي حمزة الثمالي. التشخيص هذا البحث في تشخيص المراد به في روايتنا مهم جدا، لأنه قد لا نصل إلى نتيجة أن علي بن أبي حمزة البطاني شنو الثقة كما هو المعروف أنه ليس بثقة. فتشخيصه أنه البطاني أو الثماني هو مهم جدا للحكم على الرواية بالصحة وعدم الصحة. البحث الآخر في تحقيق حال الشخصين المردد بينهما هذا الراوي في المقام، واضح أن المقصود به في المقام هل هو البطاني؟ لا، على البحث الأول.